الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال وأما القول بأصالتهما معا فلم يذهب إليه أحد منهم لاستلزام ذلك كون كل شيء شيئين اثنين وهو خلاف الضرورة. لا زال الكلام في أصالة الوجود واعتبارية الماهيات، وذكرنا بأن النزاع في البحث إنما هو نزاع حول أن هذا الشيء المتحقق بالخارج وهو واحد هل هو مصداق للوجود أم هو مصداق للماهية، أو يمكن أن يقال بأن الآثار المترتبة على الموجود الواحد المتحقق في الخارج هل منشأها الوجود أو منشأها الماهية. فبناء على أن منشأ التأثير هو الوجود، أي أن جميع الآثار تنسب إلى الوجود، فهذا يعني القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. أما إذا كانت الآثار تنسب وتسند إلى الماهية دون الوجود فهذا هو القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. ويمكن حتى يكون محل النزاع دقيقا لديكم يمكن أن يقال، لأن الأقلام قد كتبت في هذا البحث وارتأت بعض الآراء وأشكلت بعض الإشكالات نتيجة عدم وضوح ما هو المراد من مبحث أصالة الوجود واعتبارية المعنية. يمكن أن يقال إذا قلنا الإنسان موجود، الإنسان هو ماهية من الماهيات، لأن المراد من الماهية في محل كلامنا الماهية بالحمل شائع، أي الماهية بالمعنى الأخص من حيث مصداقها لا من حيث مفهومها. الإنسان من حيث هو لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، بعد أن ينسب إليه الوجود ماهية الإنسان ليس مأخوذ فيها لا معنى الوجود ولا معنى العدم. الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معلومة. الإنسان بعد أن يكتسب حيثية الوجود، هنا السؤال يسأل، هل أن الآثار تنسب للحيثية المكتسبة أم لنفس الحيثية؟ فإذا قيل بأن الآثار تنسب للماهية المكتسبة للحيثية المكتسبة فهذا هو القول بأصالة الماهية. أما إذا قيل منشأ الآثار للحيثية وهي حيثية الوجود، لأننا نسبنا الوجود إلى الماهية، الماهية من حيث هي لا موجود ولا معلوم، بعد أن نسبنا الوجود إلى الماهية، بعد أن حمل الوجود على الماهية، هنا يقال أيهما متحقق في الخارج؟ هل الذي هو متحقق في الخارج الحيثية المكتسبة الحيثية المكتسبة من هي؟ المانية، لأنها هي التي اكتسبت حيثية الوجود. هل أن المتحقق في الخارج هو الحيثية المكتسبة؟ هذا هو معنى القول بأطالة ماهية. أم أن المتحقق في الخارج هو نفس الحيثية وليس الحيثية المكتسبة؟ وهذا هو القول بأطالة وجود. هذا هو محل النزاع في قولنا أصالة الوجود أو أصالة المالية. ذكرنا بأن الأقوال في المسألة أربعة. القول الأول هو القول بعدم أصالتهما، أي أن المتحقق في الخارج لا هو الوجود ولا هو المالية. هنا نقول إذا لم يكن المتحقق في الخارج هو الوجود ولم يكن هو المانية، لم يبقى إلا العدم، وهذا معناه إنكار الواقع. فالقول الأول مؤداه إلى الإيمان بمسألة الصفصفة وإنكار الواقع. القول الثاني وهو الذي اشتهر به الشيخ أحمد بن زين الدين المعروف بالشيخ الأحسائي، ذهب إلى القول بأصالتهما معا، أي أصالة الوجود وأصالة الماهية. وهناك من المعاصرين من يرتئي ويميل إلى هذا القول أيضا. يورد على هذا القول بأن لازمه أن يكون الشيء الواحد شيئان اثنين، أن يكون الشيء الواحد شيئين وهو باطلون. توضيح ذلك، عندنا قضيتان لا يمكن التنازل عليهما لأنهما قضيتان وجدانيتان وقام البرهان عليهما أو على أحدهما. القضية الأولى قضية أن هناك شيئا متحققا في الخارج، هذا لا يمكن التنازل عليه لأن التنازل عنه عفوا يؤدي إلى القول بالصفصفة. الأمر الثاني، القضية الثانية التي يجب التصديق بها، أن هذا الشيء المتحقق في الخارج هو شيء واحد غير متعدد. نحن في الخارج لا ندرك أن هناك إنسان وهناك وجود، ما هو في الخارج شيء واحد، إنما هذه الأثنينية الوجود والمانية هذا أمر عقلي، كل ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ووجود، هذا في مقام التحليل العقلي، وإلا ما هو في الخارج هو شيء واحد. إذن هاتان قضيتان، كل قول يستلزم التنازل عن إحدى هاتين القضيتين فهو قول باطل. ولهذا القول بعدم أصالة الوجود وعدم أصالة المالية مؤدى إلى التنازل عن القضية الأولى، وهو أنه لا يوجد شيء متحقق. إذا قلنا لا الوجود أصيل ولا الماهية أصيلة، يعني لا يوجد شيء متحقق في الخارج، لا هو وجود ولا هو ماهية، إذا لم يبقى إلا العدم. إذا مؤدى القول باعتبارية الوجود واعتبارية المانية إنكار وجود شيء متحقق في الخارج، هذا القول باطل لأنه يؤدي إلى إنكار الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية ما هي؟ وأن هذا الواحد وأن هذا المتحقق هو شيء واحد. القول الثاني وهو القول بأصالتهما معا، أي أصالة الوجود وأطالة المانية يترتب عليه ويلزم منه أن يكون ما هو واحد ما هو واحد متعدد وهو باطل. إذن القول باعتباريتهما معا يقضي إلى القول بأن لا شيء متحقق في الخارج، أي مصادمة الحقيقة الأولى. والقول بأصالتهما معا يفضي إلى القول أو إلى مصادمة الحقيقة الثانية، وهي أن ما هو متحقق في الخارج شيء واحد. وجه الملازمة ما هو؟ لماذا القول بأصالتهما معا يلزم منه تعدد الواحد؟ لأن القول بأصالتهما معا أي أصالة الوجود أصالة الماهية، ماذا يعني بناء على تفسير الأصالة؟ يعني أن ما هو متحقق بالخارج هو وجود وهو لأن معنى الأصيل أي أنه هو المتحقق. فإذا قلنا بأن الأصيل هو الوجود أي الوجود متحقق بالخارج، والماهية أي أن الماهية متحققة، إذا كل شيء في الخارج متحقق وجوده وماهيته، وهذا خلف ما أسسناه بأن ما في الخارج هو شيء واحد، لا أن في الخارج عبارة عن جزئين عبارة عن وجوده وماهيته، نحن لا نرى إلا شيئا واحد. القول بأصالة الوجود يعني وجوده متحقق، القول بأصالة المالية ماليته متحقق، فكان ما هو متحقق عبارة عن أمرين مستقلين اثنين، فما افترض أنه واحد هو عبارة عن اثنين، وهذا معنى قوله وذلك كون كل شيء شيئين، كل شيء واحد شيئين اثنين، وهو خلاف الضرورة لأن ما هو في الخارج هو شيء واحد. نظير ما قلنا، نحن لا يوجد عندنا حيوان ونامق في الخارج، يوجد إنسان زيد، الذهن يحلل زيد يحلل الإنسان إلى حيوان وإلى ناظر، العقل يحلل هذا الشيء إلى جهتين، هذا الموجود الممكن يحلله إلى جهتين، إلى وجود وإلى ماهية، وإلا هو شيء واحد. إذن المحذور الأول الذي يترتب على القول بأصالتهما معا فرض ما هو واحد متعدد وهو خلاف ضرورته. يبدو محذور آخر لم يذكره العلامة قدس السلام أن القول بأصالتهما معا أي أصالة الوجود أصالة الماهية يترتب عليه عدم انعقاد الحمل والتالي باطل وجدانا، فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك، لا إشكال وجدانا أن الوجود يحمل على الماهية بالحمل الشائع الصناعي، فيقال الإنسان موجود، وليس هنا المقام من قبيل الحمل الأولي الحمل الذاتي الأولي لعدم الاتحاد بالمفهوم، إذ أن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الوجود شيء آخر، إنما الاتحاد بالمصداق، أي أن الموضوع وهو الإنسان مرتبة من مراتب محمول وهو موجود. الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود، إذا لا إشكال أن الوجود يصح حمله على الماهية، الماهية أي إنسان، بقر، فرس، شجر، كتاب، هذا الحمل لا يكون صحيحا على القول بأطالة الوجود والماهية. لماذا؟ النكتة في ذلك، السر في ذلك، السر في ذلك أن الحمل الشائع الصناعي إنما يكون صحيحا إذا لم يكن المحمول مستقلا تمام الاستقلال عن الموضوع. ولهذا لماذا يصح حمل الناطق على الإنسان بالحمل الشائع الصناعي في قولنا الإنسان ناطق الإنسان ناقص، هذا من قبيل الحمل شائع صناعي لعدم الاتحاد في المفهوم بين الإنسان والناقص. لماذا؟ لأن الإنسان يعد مرتبة من مراتب الناقص. أو لك أن تقول أن الناقص شأن من شؤون الإنسان، من شؤون الإنسان أن يكون ناطقا، لهذا صحح حمل الناطق. لماذا يصح حمل الضاحك على الإنسان في قولنا الإنسان ضاحك؟ لأن الضاحك شأن من شؤون الإنسان. أما إذا كان المحمول مستقلا تمام الاستقلال عن موضوعه لا يصح حمل الضاحك. ولهذا تأكيدا للفكرة تجد أن الفرق بين قولنا زيد قائم وزيد قيام، القيام لا يصح حمله على زيد، لأن زيد ليس قيام إنما هو قائم. لماذا لا يصح حمل المصدر القيام؟ لأن القيام له وجود مستقل مغاير لوجود زيد، ليس القيام شأن من شؤون زيد، لهذا لا يصح حمله عليه. لماذا يصح حمل زيد القائم؟ حمل القائم اسم الفاعل، لأن القائم شأن من شؤون زيد، مرتبة من مراتب القائم، أما زيد ليس مرتبة من مراتب القيام. القيام محمول مستقل، إذا كان المحمول على نحو الاستقلال أي أنه مأخوذ لا بشرط لا يصح. متى يكون المحمول يحمل على موضوعه؟ إذا كان شأنا من شؤون موضوعه. لهذا لا يصح حمل القيام على زيد، فلا يقال زيد قيام، لأن القيام ليس شأنا من شؤون زيد إنما شأنه قائم. ولهذا إذا قيل ما هي مصادق القيام لا يمكن أن يقال مصادق القيام زيد، مصادق القائم زيد، مصادق الضاحك زيد، وليس من مصادق الضحك زيد. مصادق زيد الناظر، عفوا، من مصادق الناظر زيد، وليس من مصادق النطق زيد. إذا قيل ما هو مصداق النطق لا يقال زيد، إنما يقال من مصادق ناطق. إذا اتضحت هذه الحقيقة الحملية نقول في مقام، إذا كانت الماهية أصيلة وكان الوجود أصيلة، ما معنى أصالتهما؟ يعني أن هذا له تحقق مستقل وذاك له تحقق مستقل. وإذا كان المحمول مستقلا أي ليس شأنا من شؤون الموضوع، ليس مرتبة من مراتب الموضوع، وإنما وجود مستقل عن وجود الآخر، إذا لا يصح حمله عليه. لماذا لا يصح حمله عليه؟ بناء لما قررنا أن المحمول إذا كان مستقلا لا يصح حمله. فإذا كان الوجود أصيل وكانت الماهية أصيلة أصبح كل منهما له وجود مستقل، له تحقق مستقل. وإذا كان أحد الأمرين أو كان كل منهما مستقلا عن الآخر فلا يصح حمله عليه. فليكن لا يحمل الوجود على الماهية أو لا تحمل الماهية على الوجود. أين المحدود في ذلك؟ المحدود في ذلك خلاف ما قلنا أن الوجدان يدرك بأن الوجود يحمل على الماهية. إذا القول بأصالتهما معا قول فاسد. من هنا العلامة حصر البحث في قولين. القول الأول ما ذهب إليه مشهور الحكماء، وهو القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، وهو مذهب المشاء وتبعته مدرسة الحكمة المتعالية. القول الثاني المنسوب إلى الإشراقيين وهو القول بأصالة المالية واعتبارية الوجود. نعم يوجد قول ثالث يفصل بين الواجب والممكن وهو قول المحقق الدوانية الكلام. ولهذا قال والحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود. وقلنا عن المشاء مدرسة الشيخ الرئيس ابن سينا، وكان المؤسس لها أرسطو فاليس الذي تعتمد على البرهان. ولهذا ينقل أن الشيخ الرئيس عندما كان يلاحقه الحاكم حاكم مارو هرب وفر الشيخ الرئيس إلى منطقة نيشابور، والتقى هناك في نيشابور بالشخص المعروف أبو سعيد الخير. فبقي ثلاثة أيام في خلوة متتالية، فسئل الشيخ الرئيس كيف وجدت صاحبك أبو سعيد الخير؟ قال إنه يعلم ما أعلمه. وأبو سعيد الخير كان منهجه منهجا إشراقيا باطنيا. فقال الشيخ الرئيس إنه يعلم ما أعلمه. فسئل أبو سعيد المكنى بأبي سعيد الخير، سئل كيف وجدت صاحبا الشيخ الرئيس؟ قال وجدت هذا الأعمى، نعته بالأعمى، نعت الشيخ الرئيس بالأعمى، وجدت هذا الأعمى يتبعني في كل ما أذهب إليه. إشارة إلى أن الشيخ الرئيس يعتمد على البرهان، والبرهان أدى به إلى نفس النتائج التي وصل إليها الإشراقي. لكن لماذا عبر عنه بالأعمى؟ لأن الأعمى هو الذي يتوكأ على العصا، فالشيخ الرئيس يتوكأ على عصا البرهان. قال والحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود. من هنا العلامة ساق مجموعة من الأدلة التي تثبت أصالة الوجود واعتبارية الماهية. الدليل الأول حاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة كبروية، مقالها الماهية من حيث هي ليست إلا هي متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، فهي لا موجودة ولا معدومة، لا قليلة ولا كثيرة، لا بالقوة ولا بالفعل، لا واحدة ولا كثيرة. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الوجود يحمل على الماهية حملا شائعا صناعيا. بيان المقدمات. أما المقدمة الأولى فهي الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معلومة. وهذه الآية الفلسفية المباركة يجب أن تفهمها وتعيها، لأنها سوف تتكرر في مباحث متعددة. ما معناها؟ ما معنى قول الفلاسفة بأن المالية من حيث هي ليست إلا هي؟ أولا المراد من أن المالية ليست هي إلا هي، لا موجودة ولا معلومة، المراد من المالية المالية بالحمل الأولي، أي معنى الماهية. معنى ماهية الإنسان أنها من حيث هي ليست إلا هي، وليس الملحوظ الماهية المتحققة في الخارج، لأن ما في الخارج لا يخلو، إما أن يكون موجودا إما أن يكون معلوما. ما معنى عندما نقول ماهية الإنسان ليست إلا هي لا موجودة ولا معلومة؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا إذا لاحظنا ماهية الإنسان لا نجد الوجود قد أخذ في ماهية الإنسان ولا العدم كذلك ولا أي شيء آخر غير الحيوان. لم يلحظ العقل مع ماهية الإنسان إلا ما يقوم ماهية الإنسان، وما يقوم ماهية الإنسان ذاتيات الإنسان، وذاتيات الإنسان الحيوان ناقة. هذا معنى ماهية الإنسان. فإذا حللنا ماهية الإنسان لا نجد فيها إلا حيوان وناطق، لا نجد الوجود معها ولا نجد العدم، لا نجد أنها واحدة لا نجد أنها كثيرة، لا نجد أنها شديدة لا نجد أنها ضعيفة. جميع هذه المعاني، جميع هذه الخصائص، جميع هذه الأعراض، الوحدة والكثرة، القوة والفعل، الشدة والضعف، الوجود والعدم، جميع هذه الأمور كلها خارجة عن معنى الإنسان، عن ماهية الإنسان. فليس ماهية الإنسان إلا ذاتياتها وذاتياتها الحيوانية ناطقية. إذا قولنا أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، أي الماهية، أي ماهية الإنسان من حيث هو إنسان، لا من حيث أنه موجود، لا من حيث أنه طويل، لا من حيث أنه قصير، لا، من حيث هو إنسان فقط، ليس إلا هي، أي ليس إلا ذاتياتها، أي حيوان ناطق. فلا موجود، أي ليس الوجود داخل في ماهية الإنسان، ولا العدم داخل في ماهية الإنسان، ولا القلة داخلة، ولا الكثرة داخلة. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ لو كان الوجود جزءا من ماهية الإنسان لما صح حمل العدم عليه. لو كان الطول جزءا من ماهية الإنسان لما صح حمل القصر على الإنسان، لما صح قولنا الإنسان قصير. لو كانت القوة جزءا من ماهية الإنسان لما صح حمل الضعيف عليه. والمفروض أن الإنسان يحمل عليه العدم ويحمل عليه الوجود، يحمل عليه القوة ويحمل عليه الضعف، يحمل عليه الشدة، يحمل عليه الطول ويحمل عليه القصر، طويل قصير، قائم نائم، جالس واقف، وهكذا. وهذا ينبغ ويدلل على أن ماهية الإنسان ليس إلا ذاتياتها المقومة لها. هذا معنى أن الماهية الحيوية ليست إلا هي، يعني ليست إلا ذاتياتها فقط، فلا الوجود ملحوظ ولا العدم ملحوظ، فهي متساوية بالنسبة من حيث الوجود والعدم، من حيث القلة والكثرة، من حيث الشدة والضعف، وهكذا. ولك أن تبين هذه الآيات بيان آخر حاصله، أن الحمل على قسمين، حمل تحليلي وحمل تركيبي. ما هو الفرق بين الحمل التحليلي وبين الحمل التركيبي؟ الحمل التحليلي هو أن يحمل المحمول على موضوعه من دون واسطتين، من دون توسط شيء آخر. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا الإنسان ناطق، هنا حمل الناطق على الإنسان لا ينتقل إلى شيء آخر، إنما بمجرد أن نحلل معنى الإنسان، وهذا يسمى الحمل حملة تحليلية، بمجرد أن نحلل معنى الإنسان ندرك أنه ناطق. بمجرد أن نحلل معنى الإنسان ندرك أنه حيوان، فنحمل الحيوان عليه فيقال الإنسان حيوان. المحمول التحليلي ما معناه؟ هو المحمول الذي ينتزع من صميم الموضوع، يعني بمجرد أن نحلل الموضوع استكشف المحمول في قبال الحمل التركيبي. وهو المحمول الذي يحمل على موضوعه بواسطة أمر آخر زائد على ذات الموضوع. نظير ماذا؟ نظير قولنا الإنسان كاتب. هل بمعنى أن أحلل معنى الإنسان أستكشف الكتاب؟ لا، معنى الإنسان فقط حيوان ناقة متساوي النسبة من حيث الكتابة وعدمه. إذا ثبوت الكتابة للإنسان يفتقر إلى علة تحقق الكتابة، ثبوت الضاحك للإنسان يفتقر إلى التعدد، إذا كان متعدبا فهو ضاحك، وإلا الضاحك وعدمه ليس مأخوذا في ماهية الإنسان. متساوي النسبة من حيث الضاحك وعدمه، هذا يسمى بالحمل التركيبي. لماذا تركيبي؟ لأن المحمول زائد على موضوع، عندنا موضوع وعندنا موضوع. أما بالحمل التحليلي الناطق مأخوذ مستكشف من صميم الموضوع، وهذا هو المعبر عنه بالمحمولات بنفس صميمه، في اعتبار المحمول بالضميمه. الحمل التركيبي محمول بالضميمه، اي لكي ينضم الضاحك الى الانسان تحتاج الى التعدد. لولا التعدد لما انضم الضاحك الى الانسان، انضمام الضاحك يتوقف على التعدد. اما بالحمل التحليلي لا، الناطق منتزع من صميم الانسان. هناك ضابطة تذكر للفرق بين الحمل التركيبي والحمل التحليلي. المحمول بالحمل التحليلي لا يحمل نقيضه على موضوعه، النقيض لا يحمل. مثلا إذا قيل الإنسان ناطق، هنا الناطق محمول حملا تحليليا، نقيضه يحمل أو لا يحمل على الإنسان؟ لا يحمل، لا يقال الإنسان غير ناطق، وهذا معنى عدم صحة سلب الذات عن الذات. إذا قيل الإنسان حيوان، هل يجوز أن يقال الإنسان حيوان؟ هل يجوز أن يقال الإنسان غير حيوان؟ تحمل لا حيوانية على الإنسان؟ لا، لأن الحيوان والناطق من مقومات الإنسان. أما في الحمل التركيبي يحمل الشيء ويمكن أن يحمل نقيضه في وقت آخر. لا معنى يقال الإنسان كاتب ويمكن أن يقال الإنسان ليس كاتبا، فيحمل الشيء ونقيضه. أما في المحمول بالحمل التحليلي لا يحمل الشيء ونقيضه. لماذا؟ لأن المفروض أن المحمول من مقومات الموضوع مستكشف من صميم الموضوع، فلا يحمل نقيضه عليه. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول إذا قلنا الإنسان موجود، ما هو المحمول هنا؟ ما هو نوع الحمل؟ هل الحمل حملا تحليليا أم أن الحمل حملا تركيبيا؟ نقول لا إشكال أن قولنا الإنسان موجود، حمل الوجود على الماهية ليس من قبيل الحمل التحليلي. لماذا؟ لأنه يصح حمل نقيضه عليه فيقال الإنسان معدوم، فكما يصح حمل الوجود على الإنسان يصح حمل العدم عليه. وقلنا نحن في الحمل التحليلي لا يصح حمل الشيء ونقيضه. إذا حمل الوجود على الإنسان هذا من قبيل الحمل التركيبي، ومعنى أنه محمول بالحمل التركيبي أي أن الوجود خارج عن ماهية الإنسان، عن ذات الإنسان، فلا الوجود جزء ولا هو عين ماهية الإنسان، وهذا معنى زيادة الوجود على الماهية تصورا. إذا قولنا أن الماهية نسبتها إلى الوجود على حد سواء، لا موجود لا معدوم، أي أن الوجود والعدم يحمل على الماهية حملا تركيبيا لا حملا تحليليا. وقف على ذلك صفات متعددة: القلة والكثرة، الشدة والضعف، القوة والفعلية، الطول والقصر، الحرارة والبرودة، الإنسان حار، الإنسان بارد، يحمل الشيء ونقيضه وضده ما شئت. هذا معنى أن المانية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معلومة. أما المقدمة الثانية فهي واضحة وجدانية، أن الوجود يحمل على المانية، فيقال الإنسان موجود، الشجر موجود، البقر موجود. إذا اتضحت هاتين المقدمتين نقول في المقام: حمل الوجود على الماهية، وحمل الشدة على الماهية، وحمل الفعلية على الماهية، الإنسان موجود، الإنسان شديد، الإنسان قوي، الإنسان فعلي إلى آخره. حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن الحمل حملا تركيبيا، والحمل التركيبي هو الذي يحتاج إلى دليل. بما أن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فإذا حمل الوجود على العدم، من أخرج الماهية عن حد المساواة، حد الاستواء، حد التساوي؟ لا بد من مخرج. الماهية كانت نسبتها إلى الوجود والعدم على حد سواء. لماذا حمل الوجود ولم يحمل العدم؟ لماذا رجحتم جانب الوجود ولم ترجح جانب العدم؟ إذا لا بد من مرجح، لا بد من مخرج أخرج الماهية عن حد المساواة وحد الاستواء. نحن نريد أن نسأل: من هو المخرج؟ من الذي أخرج الماهية عن حد استواء وصحح حمل الوجود عليها؟ هنا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بأن الذي أخرج المانية عن حد الاستواء وصحح ورجح حمل الوجود عليها، الاحتمال الأول أن يقال المانية هي المخرج، هو المرجح. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي. المانية هي في حد ذاتها لا موجودة ولا، فكيف ترجح جانب الوجود على العدم؟ هي متساوية بالنسبة من حيث الوجود والعدم، فكيف ترجح جانب الوجود أو ترجح جانب هي لا موجودة حتى ترجح جانب الوجود، وهي لا معلومة حتى ترجح جانب؟ هي متساوية النسبة. فإذا كانت متساوية النسبة لا موجودة لا معلومة، لا تصح أن تكون مرجحا مخرجا للماهية عن حد الاستواء. إذن هذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني أن يقال العدم هو الذي رجح جانبا وجود، أي حمل الوجود على الماهية. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن العدم لا شيئية له، لا تحقق له، لا ثبوت له، العدم محض بطلان. فإذا كان العدم بطلان محض، والمفروض أن المخرج لا بد أن يثبت له تحقق، والعدم بطلان محض. إذا هذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثالث أن يقال هكذا لا يوجد شيء، لا يوجد شيء أخرج المانية من عدمها إلى وجودها أو رجح جانب الوجود على العدم. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن لازمه وجود المعلول، لأن لازمه وجود المعلول من دون أو الترجح من دون مرجح، والترجح من دون مرجح أي معلول من دون التي هو باطل الوجدان. وهذا ما يسمى محذور الانقلاب. ما معنى الانقلاب؟ الانقلاب صيرورة شيء شيء آخر من دون مرجح. وهذا باطل لأن لا المجتمع النقيضين وجود المعلوم بدون علة. إذا لم تكن الماهية مرجحة لأنها هي متساوية النسبة، إذا لم يكن العدم لأنه بطلان المعنى، إذا لم نؤمن بالانقلاب لأنه وجود المعلوم من دون علم، لم يبقى إلا وجود. إذا الوجود هو الذي صحح حمل الوجود على الماهية، هو الذي رجح جانب الوجود على العدم، هو الذي أخرج الماهية عن حد الاستواء. فجميع الآثار تنسب إلى من؟ إلى الوجود، لأنه هو الذي أخرجها. وهذا هو معنى أصالة الوجود، لأن معنى أصالة الوجود هو أن جميع الآثار تنسب إلى الوجود، فما هو متحقق هو الوجود لأنه هو الذي أخرج المعنى. وهذا هو معنى القول بأصالة الوجود. لاحظ ماذا قال؟ قال والبرهان عليه المقدمة الكبروية أن الماهية، الماهية بالمعنى الأخص، من حيث هي ليست إلا هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. ما معنى متساوية النسبة؟ يعني لا موجودة ولا معدومة، لم يلحق بها إلا ذاتياتها فقط. فلو لم يكن خروجها، خروج الماهية من حد الاستواء يعني من المساواة إلى مستوى الوجود، يعني بحيث يحمل الوجود عليها، بحيث تترتب عليها أي على الماهية الآثار الوجودية. نحن نريد أن نعرف هذه الآثار تنسب لمن. يقول فلو لم يكن خروج الماهية إلى مستوى الوجود بحيث تترتب عليها الآثار، فلو لم يكن خروجها بواسطة الوجود، يعني إذا لم نختار الوجود أمامنا ثلاثة احتمالات، إما الماهية إما العدم إما الانقلاب. فإذا لم يكن بواسطة الوجود، إذا قلنا بواسطة الوجود هذا معنى أصالة الوجود. طب إذا لم يكن بواسطة الوجود كان ذلك منها انقلابا. ما معنى انقلاب؟ يعني تحقق المعيون من دون صيرورة شيء آخر من دون مخرج، وهو محال بالضرورة. فالوجود هو المخرج لها أي للماهية عن حد الاستواء وهو الأصيل. لماذا أصيل؟ لأن هذه الآثار كلها تنسب إلى وجود. وما قيل، طبعا من العلماء لم يذكر الماهية. لماذا؟ لأن الماهية هي في نفسها لا موجودة ولا اعتبارية، ولم يذكر العدم لأن العدم مطانا معه. فإن قيل شيخنا سيدنا العلام أصحاب أنصار أصالة الوجود، لماذا أثرتم الاحتمالات في أربعة؟ إما الماهية إما العدم إما الانقلاب إما يوجد احتمال خامس هو الذي صحح حمل الوجود على الماهية. ما هو هذا الاحتمال الخامس؟ أن يقال الماهية قبل حمل الوجود عليها هي لا موجودة ولا معلومة، ولكن بعد أن انتسبت إلى جاعلها، بعد أن انتسبت إلى خالقها، هذا الانتساب هو الذي صحح حمل الوجود. الماهية لا هي موجودة لا هي معلومة. متى تكون موجودة؟ متى تكون معلومة؟ تكون موجودة إذا شاءت القدرة الإلهية أن يوجد الإنسان. انتساب الإنسان إلى خالقه هو الذي صحح حمل الوجود. إذن الذي صحح حمل الوجود، الذي صحح حمل الوجود على الماهية، حمل الوجود على الماهية ليس الوجود، ليس الماهية، ليس العدم، ليس اللا شيء، إنما هو انتسابها إلى الخالق. انتساب الماهية، انتساب الإنسان إلى جاعله هو الذي صح حمل الوجود عليه. كما يقال لماذا قلت عن فلان بأنه عراقي؟ لأنه نسب إلى نسبته إلى العراق هو الذي صححت حمل العراقية عليه. لماذا يقال الإنسان قومي؟ لأنه نسب إلى هذا ما يعبر عنه بالحيثية الانتسابية. إذن الحيثية الانتسابية هي المصحح لخروج المامية عن حد الاستواء. هذا مرجح، لا هو وجود لا هو مامية، إنما نفس الانتساب. هذا احتمال لماذا لا تذكرونه؟ قال وما قيل إن المامية، لاحظ، بنسبة مكتسبة، يعني بنسبة مكتسبة من الجاعل. هذه النسبة، النسبة يعني نسبة المانية، نسبة الوجود إلى المانية من أين جاء؟ من أين اكتسبت؟ من نسبتها إلى الجاعل، إلى الخالق، من الجاعل تخرج. إن المانية بنسبة مكتسبة من الجاعل تخرج من حد الاستواء إلى مرحلة الأصالة، فتترتب عليها الآثار. إذا ترتب الآثار على الماهية من إحراق، من إضاءة، إنما هو ببركة انتسابها إلى جاعلها، لا ببركة الوجود حتى يقال بأصالة الوجود، ولا ببركة الماهية حتى يقال بأصالة الماهية، إنما من جهة الانتسابية. فإن قيل هذا القول مندفع، وجه الاندفاع يأتي، والحمد لله رب العالمين.